سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
شكرا للصالح وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وفتح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المسلمون حييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المبارك في الطيبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يصيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولما كان الجهاد في سبيل الله من الأهمية بمكان، ولما كان الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحياة على وجه الأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ناسب أن يكون موضوع المحاضرة وأن يكون صاحب المحاضرة أهمية الجهاد في سبيل الله، وصاحبها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فليتفضل مشكورا. جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء.
المحاضرة ما أمكن أن تكون أسئلة موضوعية وملحة، لأن أكثر الإخوة يرسل إلينا أسئلة كثيرة تربو على 30 سؤالا ونضطر آسفين إلى الاعتذار عن كثير منها. فنرجو أن تكون الأسئلة دائما في الموضوع أفيد وأبين وأوضح، وفي المجال تكون قبل ذلك خير لنا ولكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التي يتطلع بها المتطوعون، وكانت له بين الأعمال ميزة عظيمة في إعلاء كلمة الله وفي حماية شريعة الله والزود عن حجة المسلمين وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. رأى القائمون على الندوات والمحاضرات أن تكون مسألة الجهاد من جملة المحاضرات التي تلقى في هذا المكان المبارك، ولا سيما في هذا العصر الذي صلى فيه الجهاد الصادق في سبيل الله وكثرت فيه النزاعات الجانبية لأغراض ومقاصد أخرى، وقل من يهتم بذلك من الدول الإسلامية، وقل من يناصر من ظلم وابتلي من المسلمين برسم الأعداء لبلاده. المحاضرة اليوم موضوعها أهمية الجهاد في سبيل الله، وسأتكلم على ما تيسر وسأتكلم إن شاء الله على ما تيسر في هذا الموضوع من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وما بينه أهل العلم في هذا السبيل. ينبغي أن يعلم أن الجهاد من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الله سبحانه شرعه فوائد جمة والحكم كثيرة، منها أن فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، ومنها أن فيه حماية حجة المسلمين والزود عن ثيابهم وبلادهم وثغورهم. ومنها أن في ذلك دعوة الآخرين من غير المسلمين إلى الدخول في دين الله وإيضاح ما له عند الله من الخير العظيم وما يحصل له في الدنيا من الفضل والخير على أيدي المسلمين. ولم يشرع الله الجهاد لمجرد الدفاع فقط كما يظنه بعض كتبة وبعض من ينتسب إلى العلم، بل شرع الله الجهاد للدفاع والزود عن حيادة المسلمين ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإعلاء كلمة الرب عز وجل ولفتح الطريق وتمهيد الطريق للدعاة إلى الإسلام والبعيدين عنه والموضحين لمقصوده ومحاسنه. وقد كان المسلمون في أول الإسلام مأمورين بالدعوة فقط من دعوة الله عز وجل، ولم يفرض عليهم الجهاد لضعفهم وقلتهم، وكانوا في مكة مضطهدين. وقد آذى المشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل قتلوا بعضهم. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويرشد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله والإخلاص له، ويبين للناس بطلان الشرك وأن آلهتهم التي يعبدونهم إلا باطلة، وأن الواجب عليهم توجيه القلوب إلى الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من نبيهم عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ما يدعو إليه ويذهبون ويرشدون إلى ما سمعوا من الخير سرا وجهرا، وإذا جهروا فقد يؤذى كثير منهم لقلتهم وقلة أنصارهم. ثم إن الله جل وعلا شرع الهجرة لإظهار الإسلام ولإقامة دولة الإسلام ولنصر المسلمين وتأييدهم وإحياء كلمة الله في أرضه ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فتم ذلك والحمد لله. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بعدما هاجر كثير منهم إلى الحبشة بسبب الاضطهاد العظيم الذي ناله في نفسه. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وجمع عليه من شاء الله من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أذن له في الجهاد، أذن له في الجهاد. ونزل في هذا قوله تعالى: وجه الذين قتلوا لأنهم ظلموا وإن الله على كل شيء قدير. فلم يخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله خير. فأذن له في كتابه مجرد إذن. ثم لما زادوا وكثروا وصارت عندهم قوة وماعة أمروا بالقتال، وأن يقاتلوا من قاتلهم وأن يصدوا عن من كف عنهم. وهذا طور ثاني من طور الجهاد. الطور الأول مجرد الإذن، والطور الثاني طور الدفاع والقتال والقاتل وكف عن من كف. لأن المسلمين في أول الهجرة ليس عندهم قدرة كاملة على غزو الناس وجهاد الناس وابتدائهم بالقتال، فأذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. كما قال عز وجل: فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فتجد الآخرين يسوها فجد الآخرين يجب أن يأمنكم فيأمنوا قومهم كلما ردوا فتنكسوا فيها فإلى أن يعتزلوكم ويلقوا لكم السلام
يقف أيديهم يخذوهم مسكونهم حيث يقف منهم وأولئك إلى أناك وعلى الفطر المدير فأبحى سبحانه وتعالى لأمة القتال لمن قاتل وأمره مكفت عن من كفت وظن بعض الناس أن هذا هو أمر الجهاد وأن الجهاد استقر على هذا وأن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط فالإسلام على زعم هؤلاء يقاتل من قاتل ويدافع فقط ولا ينهض لقتال المجرمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور والصبيح على ذلك وهذا غلط الانفراد وإنما الصواب أن هذا دور من أدوار الجهاد ودور من أقوال القتال في وسط الأمر يقاتل المسلمين من قاتلهم ويجاهدون من جاهدهم ويكفون عن من كف عنهم وهذا باقي إلى اليوم هذا الحكم باقي إلى اليوم عند ضعف المسلمين وعند عدم قدرتهم على تبرد القتال ليس عليهم إلا هذا أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم ثم إن الله جل وعلا فرض القتال فرضا وجعلها على قتال أنه مفترضا فقال سبحانه وتعالى كتب عليه القتال ووفوا لكم وعسى أن تحبوا شيئا خيرا لكم وعسى أن تحبوا شيئا شرا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فجعل الجهاد فرضا علينا وهذا ليس لازما لنا كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون يعني هدوا فالجهاد فرض على الأمة الإسلامية فرضا ما القدر لأن الله قد فتح الله ما استطعتم فرض على المسلمين القتال وجاءت الأوامر القتال والجهاد في كتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فصار بعد إذنه القتال وبعد قتال من قاتل وكفع من كف صار بعد ذلك في طور ثالث وفي طور ثالث وهو فرض القتال والجهاد مطلقة لمن قاتلنا ولمن لم يقاتلنا لإخراجه من الظلمات والنور ولتمكين الإسلام في بلاده ولإنقاذ النساء والأطفال مما هو عليه من الباطل والكفر ولفتح الطريق وتمهيد الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها واشترى الله سبحانه ويرمون انفسهم واموالهم بانهم جنه وقال عز وجل ان الله اشترى ويرمون انفسهم واموالهم بان لهم جنه يقال في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذا يحق في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبقوا بيعكم الذي هاتم وذلك هو الفوز العظيم اشترى سبحانه وتعالى انفسهم واموالهم بان لهم جنه فدل ذلك على أن المؤمن نفسه مبيع وماله مبيع اشتراه مولى جل وعلا اشتراه مولى جل وعلا وفرض على المسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل وجعل نفسه مبيعة لله وماله لله هذا هو وضع عذر في التأخر عن القتال والجهاد فالأنفس لله والمال لله والجهاد في سبيل الله واستغفر الجنة والنجاة من النار وبين في آيات كثيرات أمره بذلك فقال سبحانه وتعالى إن في مقتال وثقالا فجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فقال عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فجعل الفلاح معلقا بالتقوى والقربة إلى الله بطاعته وجهة سبيله فدل ذلك على وجوب التقوى ووجوب التقرب الى الله بطاعته وعلى وجوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما كتب عليه الله عز وجل فقاتلوا في سبيل الله هل لم يقاتلونكم يعني الذي من شانهم القتال كما بين اهل العلم بخلاف النساء والاطفال فليس من شانهم القتال بخلاف الرهبان في الصنائع والمشايخ العاجلين فإنه يجب أن القتال. ولهذا بعد ذلك وقاتلوهم في نفس السورة بقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين منا. فقل بذلك أن المراد قتال كثرة أن من شأنه القتال لا قتال من شأنه العجز عن القتال من النساء والصبيان والعجز من الشيوخ وأثار الصوانع غير سميع القتال. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بين سبحانه وجود قتالهم حتى تكون فتنة ويشرك بالله عز وجل. ومن ذلك افتتان الناس في دينه وصده عن سبيل الله ويكون الدين كله لله ليس في علاج لغير سبحانه وتعالى. فليكون الدين كله لله وحده لا يبد معه صنم ولا قبر ولا جن ولا كوكب ولا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غير ذلك. لن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وقاتل في كافة كما يقاتل في كافة واعلموا أن الله لا قدر فيه فهو أن نقاتلهم جميعا. فدل ذلك على أن القتال مفترض علينا وأنه لجميع المشركين الذين من شأنهم القتال حتى يدخلوا في دين الله وحتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى جل وعلا في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقعد فإن فانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين سبحانه أنهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتوبوا من شركهم من شركهم فإن ذلك خلى سبيلهم. ولم يقل أو يكف عن قتاله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولم يقل سبحانه وكفوا عنه أو كفوا عنه. فدل ذلك على أن الأمر استقر على جهادهم حتى يعبدوا الله وحده حتى يخلصوا من الشرك حتى يتوبوا إلى الله منه وحتى يلتزموا أحكام الإسلام والصلاة والزكاة وغير ذلك. الناس يأتي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانهم في الدين وقاتلوهم وعجلوا الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشهد الله قول المؤمنين ويشهد على قلوبهم ويسمع الله على من يشاء والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فأما بالقتال المطلق فدل ذلك على أن الدور الأخير هو القتال المطلق وجهاد أهل الشرك. وهذا مكتوب علينا كتابة ومفترض فرضا وفرض كفاية عند أهل العلم إذا قام به من يكفي المسلمين صار في حق الباقين سنة مؤكدة وفضلا عظيما بل بحق لأفراد الناس وأفضل عنها اللي تفضل عنها. وأخبر عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن الجهاد واجب على المسلمين فقال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم. فقال من مات ولم يغزو ولم حدث له غزو مات على شقة من عندها. فالجهاد أمره عظيم وشأنه كبير وفرض على المسلمين مع القدرة وإذا صرفوه أثموا جميعا. فالواجب أن يقوم به طائفة من المسلمين لذوي الكفاية تحصل بهم الكفاية تحصل بهم الفريضة من جهاد أهل الشرك بعد دعوتهم إلى الله وبعد أن يضح السبيل لهم وبعد إقامة الحجة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد أفضل الأعمال. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فأقرها على قولها أنه أفضل الجهاد أنه أفضل الأعمال. ولما سألته هل آنس الجهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فدل ذلك على فرضية الجهاد وأنه في حق النساء الحج والعمرة. لأنهن ليس له الجهاد للأعداء بالمال والنفس أو بالنفس فقط على خلاف، فالمهم أنهن ليس له الجهاد بالنفس لأعداء الله لأنهن عورة وفتنة، ولكن لسانهن الجهاد بحج والعمرة، والجهاد والمال يعم الجميع أيضا على أهل الآيات. وبين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات فضل المجاهدين وما له عند الله من الأجر العظيم، فقال جل وعلا: أجعلكم شقاء الحج وإذا أخرجتم الإحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوي عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم تعالى عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم. هل جاء فيه أبدا هذا فضله جل وجوده سبحانه وتعالى أن أولئك المجاهدين لهم هذا الفضل العظيم. إن قال إن الله عنده أجر عظيم سبحانه وتعالى، فالمجاهدون لهم شأن عظيم. قال جل وعلا: لا يستوي مجاهد في الله بأموال الله لا يسوى قاعدون من أولي أمان لا يسوى قاعدون من أوليين لا يسوى قاعدون من أولي أمان أوليه سبيل الله في أموالهم ومسيهم، فضل الله مجاهدين في أموالهم وأنفسهم على قاعدة رجل، وكل وعد الله حفظه وفضل الله مجاهدين على قاعدة العظيمة تنادات منه ومغلاة الرحمة وكان الله أفضل الرحيم. هذا هو سبحانه وتعالى في فضل المجاهدين وأن لهم الوجهة العظيمة عند الله وأنهم لا يستوون مع القاعدين على الجهاد، وأن لهم عند الله درجات عظيمة ومغفرة سبحانه وتعالى ولهم أجر عنده العظيم جل وعلا. وعلق النجاة من النار بالجهاد والإيمان، وبين أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. بين سبحانه أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد، والجهاد شعبة من الإيمان وفضل من فروض الإيمان، ولكن نبه الله عليه لعظم شأنه، فإن هذا الجهاد من جملة الإيمان. فأخبر سبحانه أن التجارة العظيمة المنجية لأهلها هي تجارة المؤمنين والمجاهدين. هل أدلكم وللدال الله سبحانه وتعالى والدال لعباده والواصل النبي عليه الصلاة والسلام المتلو على هذا الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب العليم، تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونه نصر من الله وفتح قريب بشر الجنة. هذا وعده لأولئك المجاهدين. بين سبحانه أنهم أصحاب التجارة المنجح من عذاب الله وأن الله أعد لهم مغفرة ومساكن طيبة في ذلك الأنهار، ومع ذلك نصر من الله ونصر قريب في هذه الدنيا. المؤمنون الصابرون المجاهدون موعودون بالجنة والكرامة في الآخرة وبالنصر في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ثبت أقدامكم. وجهاد نصر الله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من نصر الله. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأمر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والجهاد من الأمر بالمعروف ومن نهي عن المنكر، فأنت تأمر المجاهدين بتوحيد الله والدخول في الإسلام هو الأعظم المعروف، وتنهاهم عن المنكر والشرك بالله وعبادة غيره هو الأعظم المنكر. فالمجاهد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تجدهم بأهل الإيمان وتجدهم بأبناء الإسلام ويسلم عسائل جب وأن يشاركوا في الجهاد أينما كان بأنفسهم وبأموالهم، وألا يتأخروا عن ذلك في ثراء الحياة العاجلة. جاء في حديث جبار رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يا رسول الله أنت قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء الطين. تنزع المهابة يبلغ بعدوكم منكم ويورى في قلوب الوهن. إذا كان وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. فليبين لنا أن أسباب تأخر المسلمين وأسباب طلع الأعداء ونزع المهابة وهذا في المسلمين قلوب الأعداء بين أن أسباب ذلك حب الدنيا وكراهة الموت، وحب الحياة وملذاتها ونعيمها العاجل الزائل وكراهة الموت. فلهذا تقاعس عن الجهاد خوفا من الموت. والموت لا بد منه، الموت اذا جاء وقته وحال بصاحبه سواء جاهد او جاهد، كما قال جل وعلا: اينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم يصيب رجل شيئا. فقال سبحانه: قل ان الموت لن تهرب الا فانه من اخيكم. فالموت لا بد منه، جاهدت ام لم تجاهد؟ يقول الشاعر: ومن لم يمت السيف وقال بقتل مات بغيره تنوعت الاسباب وموت واحد. فرايت الاجال مبروزه ومحدوده، متى جاءت لم تفعل الا بصاحبه. فجدير للمؤمن ان يموت ميته شريفه يحبها الله ورسوله ويكتب عليها جنه وكرامه اولى من ميته عاديه موت سائر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تكفل الله بوجهه سبيله والله بوجهه سبيله ان توفاه اوتره جنه او يرده سالما نائلا ما نال من اجل الغميه. وقال عليه الصلاه والسلام: مثل وجهه سبيل الله والله اعلم بمن وجهه سبيله كما هو الصائم الطعام. وسئل عليه الصلاة والسلام عما يعدل الجهاد فقال: هل تستطيع إذا خرج مجاهد سبيل أن تصوم ولا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال: يا رسول الله يطيق ذلك. قال: أنا إنك لو قمت ذلك لم تجد خلق مجاهد. فمجاهد له شأن عظيم وفضله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مخلوق يسأل في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدري أن لو لون الدم يربح لسانه. والمجاهد كما تقدم يكون جهاده دفاعا ويكون جهاده طلبا وابتداء الى كلمه الله، لا لزياده السمعه ولا للغنائم والمال، لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل نور مكانه رياء والرجل يقاتل حميه لقومه، ما المجاهد في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله عز وجل. فمن جاهد لله وحده ولإعلاء كلمته فله عند الله مجازي عظيم، إن توفاه أدخله جنة وإن رده رده مع ما نال رده كريما نائما ما نال بأجر العميل. فجدير بكل مسلم أن يهتم بالجهاد وأن يحرص عليه أينما وجد، وأن يساعد إخوانه المسلمين بماله ونفسه ولسانه والرد على أعداء الله والنصيحة لأولياء الله وتوجيههم وإرشادهم وتشريعهم كما في الحديث السابق: جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأسركم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم لبعض. لا تفرح الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم من الحق. فالمجاهد بماله ونفسه له عند الله فضل عظيم وهو المؤمن حقا. فجدير بالمجاهد أن يخلص الله وأن يبادر بذلك من يستفيح من الجهاد بالنفس والمال واللسان يربي ثواب الله ويستحي حق الله. وعندكم الآن جاهدون كثيرون في أفغانستان يسألون لكم هناك مضعوفون مبتلون قد وجدت في ساحتهم في جيشها الخفيف الكثيف كلمة هي أشهر دولة هي أشهر دولة وهي ألعن دولة الدولة الشيوعية الصوفية وفعلت ما فعلت من التحكيم للنساء والأطفال وإحراق الزروع وإتلاف الأموال وقتل النفوس البريئة لا لشيء إلا للطمع في البلاد والاستفادة من ثمراتها وخيرها والتوسع على حساب المسلمين في بلاد المسلمين. وفي أثيوبيا رسالة عظيم وجهاد بين المسلمين وبين أعدائهم بحكم الشيوعي والغاشم الخبيث هناك والمسلمين في الحبشة في أثيوبيا يقاتلون ويشردون في نفس أثيوبيا وأطرافها في إرتريا التي هي طابعة لها في الحكم الفدرالي المعروف. وفي الفلبين جهاد وقتال بين المسلمين وبين أعدائهم. وفي تايلاند بين إخواننا هناك في فطال وحولها مع أعداء الله البوذيين. وفي سوريا أيضا قتال عظيم حنيف بين المسلمين وبين الحكومة القائمة النصيرية المعروفة. هذه أنواع من القتال والجهاد بين المسلمين وبين أعدائهم. والمسلمون في أشد الحاجة إلى الذهب وإلى الدعوة الكلمة الطيبة وإلى الجهاد بالنفس. يجبهم بأهل الإسلام أن يعرفوا واجبهم ويبذلوا وسعهم في نصر أولياء الله ونصر المجاهد في سبيله وفي تكفير ثوابهم وفي إعانتهم للمال والنفس والكلمة الطيبة التي تنصرهم وتؤيدهم وتشجعهم ضد عدوهم الغاصب. ثم من أهم الأمور أن يبدأ الإنسان بنفسه وأن يجاهدها لله. فإن جهاد النفس جهاد العظيم. فإذا صلحت النفس واستقامت صار جهادها للأعداء يعمل الأسباب في نصرهم وتأييدهم ويعمل الأسباب في استقامة حالهم وتوفيقهم لما فيه رضا الله ولما فيه نصرهم على عدوهم. فنحن في حاجة إلى أن نجاهد أنفسنا وإلى أن نشارك إخواننا في الجهاد. فالمسلم يجاهد نفسه وإنما يجاهدها لله حتى تستقيم وحتى تؤدي الفرائض وحتى تدعو الخائن. ومع ذلك لا يبخل بالجهاد في سبيل الله في نصر إخوانه المسلمين في ماله ونفسه وكلمته الطيبة. فلا يشغله جهاده نفسه عن جهاده لأعداء الله ولا يشغله الإنفاق في أمر الله في بلده عن الإنفاق في سبيل الله في غير بلده في استطاع ذلك. ولا تشغله الدعوة هي الله في بلده في بلده عن الدعوة هي الله في غير بلده. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم خيبر إلى اليهود قال له ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه صلى الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا كلك وكلنا. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله من أجل ذلك. يبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود هو إخراج الناس من غلبات الناس ليس المقصود سبيهم وليس المقصود نساءهم وذرياتهم ليس المقصود أرضهم ليس المقصود أموالهم لا. ولهذا قال فوالله هو الصادق أين نحن عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا كلنا في الدنيا. فالمقصود من الجهاد رحمة الناس رحمتهم وإنقاذهم من نفوس الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور إخراجهم من ظلمات الكفر والشرك بالله والعبودية لغيره إلى عبادة وحده وإلى الدخول في عدل الإسلام وسعة الإسلام وإلى الدخول في أسباب النجاة والسعادة. هذا هو المقصود. المجرمون الذين يقعون في الإسلام من أعداء الإسلام والمستشرقين وغيرهم وأجنابهم يرمون الإسلام ويقولون في الإسلام لأنه يقاتل للمال وللسبي وللأرض فقد كذبوا واشتروا لم يقاتلوا في مال هذا الغرض ولم يذهبوا إلى الروم وإلى الفرس وإلى غيرهم لقصد بلادهم ولا لقصد نسائهم وأموالهم لا وإنما ذهبوا إليهم لإنقاذهم مما هو من الباطل لإخراجهم من الظلمات إلى النور ليعلموهم ويرشدوهم ما خلقوا له وما وجب عليهم وليبلغوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الأمم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله للأمة كلها إلى هذه الأمة التي آخر الأمم رسول الله إليها والصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى الروم وإلى فارس وإلى أفريقيا وإلى غيرها ما ذهبوا إليهم من قضاء في أموالهم ونسائهم وذكر الله ولكن ذهبوا إليهم ليسجدون أمر الله حيث قال جل وعلا انفروا فيهم وفقهم وجاهدوا بأموالكم وأنفسهم في الإيمان ذلك فهم لكم إن كنتم تعلمون وهم ذهبوا لإخراج الناس من أجل الله كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم قاؤون يخرجونهم من النور إلى الظلمات المسلمون يخرجون أولياء يخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويهدونهم إلى طريق النجاة ويشرحون لهم وسائل الحق وأسباب النجاة والسعادة حتى يأخذوا بها وحتى يخرجوا منه من الباطل والظلم والبلاء والفساد قال جل وعلا قاتلوا لا إله إلا الله ولا بلوم آخر ولا أحد ما حرم الله ورسوله ولا يجوا به الحق لأن جوف قتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فأمر بقتالهم بهذه الأسباب لأنه لا يؤمن الله ولا بالآخر ولا يجوا به الحق فلهذا أمر بقتالهم بإسلامهم ولا أحد ما حرم الله ورسوله فلا يمر بقتالهم بأموالهم وسبهم ولكن بكفرهم وضلالهم وعدم إيمانهم وعدم تحليل ما حرم الله ورسوله وعدم دينه بالحق يكفر وهكذا المجوس وهكذا الوثنيون وهكذا كل كافر انما يقاتل لعدم ايمانه ولعدم تحليله ما حرم الله ورسوله ولعدم دينه بالحق ولعدم دخوله لما جاء به رسول الحق والهدى ونحن نقاتل بهذا الامر نقاتلهم رحمه له والاحسان اليهم ويقال لهم انه فيه الباطل والضيق والحرج وكفر بالله سبحانه وتعالى وهم بذلك اذا كرهوا صاروا وقود النار صاروا حطب النار فنحن المسلمين يقاتلون من افرادهم من هذا البلد ومن افرادهم من هذا البلد ولكن اعداء الله واولياؤه والطائعون في الاسلام قدروا الا تشكيش هذا الامر والتدريس ولبس الامور ورمي المسلمين بانهم قاتلون للطمع في الاموال والاراضي والنساء والذريه خاصه وسلم هذا كلام باطل يقوله اعداء الله بخصوص الاسلام لتنفيذ الاسلام والا فاهل الاسلام اولا واخرا انما يقاتلون اعداء الاسلام لكفرهم وظلمهم واضلالهم ولهذا الحال قاتلوا من كفر بالله فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموهم فليقاتلوا شركهم لكفرهم وظلمهم واضلالهم فإذا وجهت لهم الدعوة وارشدوا وقيمت عليهم الحجة ثم امتنعوا وأبوا إلى أن يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إن كانوا في أهلها كاليهود والنصارى والمجوس أما غيرهم فلا حتى يسلموا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجزيرة من العرب ولم يجعل عليهم الجزية بل قاتلهم حتى يدخل في دين الله وهكذا الصحابه قاتلوا بني حنيفه وغير بني حنيفه قاتلوا اهل الجزيره حتى دخلوا في دين الله لا يعلم عليهم الجزيه وهكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عباد الاوثان ولم يعلم عليهم الجزيه بينما عرضوا الجزيه على اليهود والنصارى والمجوس سن بهم سن اهل الكتاب وكان فيهم الجزيه وهذه الجزيه هي رحمة للجميع وهي مال يضرب عليهم كل سنة على قدر أحوالهم وغناهم تغلبهم ولي الأمر نفعا للمسلمين وذلا للكافرين حتى يفكروا وينظروا فيما يزعل هذا الذل وحتى ينقادوا بذلك يدخلوا في الإسلام هذا المال يعني كله على الدخول في الإسلام وفي أخرى كله حتى ينظر وحتى يفكر لعلهم يعرفون أنه في ضلال وأن يقول في ضلالهم أن يسلموا الجزة ويبقى على صدق الله عز وجل. فالمسلمون يستفيدون من المال في إعداد العدة وفي مواساة المسلمين وتأليف المسلمين وتأليف غيرهم من يرجع إسلامه، وهذا الذي يكون في الجزية ينظر نفسه ويفكر كثيرا لعله يزيل عنه الذلة ولعله ينتبه لمصلحة ويدخل في دين الله حتى توضع عنه الجزية وحتى يكون أخا لنا لهما لنا وعليهما عليه إذا دخل في دين الله. فالجزية هي خير لهم دعوة لهم إلى الدخول في الإسلام وعون للمسلمين، فإذا دخلوا في الإسلام استقرت عنهم. وغيرهم من كان كفار غير اليهود والنصارى والمجوس يدعون وينصح لهم الأمر ويوضح لهم السبيل وتقاوم عليهم الحجة فإن أجابوا الحمد لله وإن أخوانونا وهم لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا قاتلناهم واستعنا بالله عليهم. وبهذا يعلم المؤمن فضل الجهاد وأن الجهاد رحمة من الله سبحانه وتعالى ويحسن منه إلى عباده، حيث شرع الجهاد رحمة للمسلمين وفضل عليهم حتى يجاهدوا سبيله وحتى يستحقوا كرامة منه جل وعلا وحتى يستشهدوا في سبيله جل وعلا، فيحصل له فضل عظيم والدرجات العالية. جاء صلى الله عليه وسلم أن الله أعد في الجنة 100 درجة بين كل درجة فيه مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله المجاهد في سبيله كبيرة عظيمة بأسلحة المدمرة وقنابل وخبيثة والطائرات والمدافع لما لا؟ إنما هو قصف السلطة ومن سعي خيرات البلاد ووصف النفوذ على البلاد، ومع هذا ما أعد لأنفسهم ظالمين ولا أعد لأنفسهم مجرمين ولا يقولون ليس هذا لنا بل يجب على الناس وسعي الناس. فإذا جاء الإسلام يدعو الناس إلى الحق ويبشرهم بالحق وجاء بالعاتف يدعو الناس الى الحق والهدى وجاء المجاهدين في سبيل الله لإخراج الناس الى الظلمات والنور ولإنقاذهم وأولادهم ونسائهم من سبيل الله، قالوا الإسلام دين القتال دين البناء دين كذا دين كذا، حتى ينفروا عنه من أراد الدخول فيه وحتى ينوحوا بما هو براء منه، ودين السلام ودين الإحسان ودين الرحمة ودين الهدى ودين التوجيه الخير ودين الدعوة الصادقة ودين الإنفاق والإحسان، لكن يقرؤون الحقائق ويلبسون على ضعفاء البصائر حتى ينفروا من الإسلام وحتى ينوحوا بما هو براء منه. وهو مبارك لكل أعداء الله وفي تجنيهم على الإسلام وفي كذبهم عليه، وهم الظالمون وهم أهل الإضلال وهم أهل الجرائم أن يقتلون الناس قتلا ذريعا ويقتلوا الشعوب والأمم الكبيرة بسلاح فتاك والقنابل المهلكة بالطائرات، هذا في كل حضر النفس والنساء والأطفال، لا لرحمة الناس ولا بإحسان للناس ولكن يخلع لهم الناس وليأخذوا جهادهم ويستفيدوا من ثرواتها ويجبروهم على خدمتهم وطاعتهم. ومع هذا لا يعد لهم مثلا مجرمين ولا ظالمين، هذا غاية الضلال وغاية الإجرام وغاية الظلم. والمسلمون إذا جاءوا الجاهدون ويقولون إلى الله لإخراج أولئك المساكين والظلم إلى الظلمات إلى النور بإنقاذهم برحمتهم برحمة نسائهم وذرياتهم، قالوا هذا عدوان وظلم وهذا دين السلاح ودين الدماء كذبوا وكفروا الى الله. والمقصود من هذا كله ان نعلم ان الجهاد هو افضل الاعمال وفضل بها وهو فرض على المسلمين فرض كفايه مسلمين عليهم يقامها التي سقط على الباقيين، وان الواجب على الدول الاسلاميه وعلى المسلمين جميعا ان يجاهدوا بانفسهم وباموالهم وبالسنتهم وان يتقوا الله في ذلك وان يرحموا عباد الله وان يجتمعوا الحق والهدى وأن يصفوا أسباب الذل والهوان وأن يحرموا كلمتهم وصفوفهم ضد الباطل وأهل الباطل، هذا هو الواجب عليهم. نسأل الله أن يهدهم لذلك وأن يوفقهم لذلك وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمدهم بفضله وإحسانه وقوله وتوفيقه وأن يبصرهم بدينهم وأن يفقههم فيه وأن يعينهم على جهاد أعداء الله صدقا في قلوبهم وثقه من اعمالهم لا نعيذ واياهم من سيئات اعمالهم. وانا رايت ان نفكر في هذا الامر بجد واخلاص وصدق يعرف عدد الاسلام ويعرف الاسلام ويعرف مدى الجهاد وانه سواء قاتل مدافعا او قاتل بادئا فهو في غايته فهو في امره يحسن ليس بمسيء ولا ظالم الاسلام في جهاده فداء للدعوة والإحلال من أبواب الدين والإحلال إلى الناس ولإنقاذ النساء والذرية والسيوف والعباد المساكين والدخان إخراجهم أبواب الدين إلى الإسلام والحج والنور. لا شك أنه هو دين الحق وهو دين الهدى وهو دين الإحسان وهو دين القوة وهو دين السلام لا دين سفك الدماء ولا دين ظلم العباد. وإنما يأتي سفك الدماء عند الحاجة عند الضرورة وإلا فيبدأ بالدعوة ويسلم الناس ويؤيدهم ويقول عليهم الحجة ولا يقاتلهم إلا عند الانتماء وعند التحجر وعند عدم قبول الحق وعند عدم المزيدية من أهلها. فعند ذلك الإسلام حينئذ مضطر يكون مضطرون إلى أهل الجاهل. لماذا؟ لحماية حوزتهم ولتكفير ثوابهم ولإخراج الناس من ظلمات النور ولتنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر الله صلى الله عليه وسلم وللرحمة والإحسان إلى الضعفاء والمساكين النساء والأطفال الذين عاشوا بين أخوان ثورة عاشوا الكفر والضلال وصاروا إلى النار بعد ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد رأس الإسلام فهو رأس الأمر الإسلام وحموده الصلاة نية سلامه الجهاد في سبيل الله. فما قيمة بعيد قد جب سلامه الإسلام بدون الجهاد أن ذهب كلامه وذهبت قوته وبقي ضعيفا دليلا بين الناس حتى يقوم الجهاد وحتى تنشر رايه الاسلام وحتى يقوم اولياءه واهله في الجهاد الصادق في سبيل الله عز وجل بالدعوه والجهاد الصادق لانفسهم ولغيرهم. يبدأون بانفسهم ويجاهدونها لله حتى يدعوا محارم الله وحتى يستقيموا على فرائض الله وحتى يقفوا عند حدود الله طبقا من قلوبهم واعمالهم. هكذا يكون المؤمنون يبدأون بأنفسهم فإن الظلم شر جميع الكفار. الظلم ذنب عليك مع عدوك من أسباب هزيمتك مع عدوك فلا بد أن تبدأ أيها المسلم بأن نفسك وأن تجاهدها لله حتى تستقيم الصراط السوي وحتى تدع محارم الله وحتى تكون صالحة للتقدم بين يدي الله للجهاد في سبيله والدعوة إلى سبيله. رزق الله جميع التوفيق والهداية وحفظنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن على المسلمين في كل مكان بالاستقامة والهداية والجهاد من نفس الجهاد الصادق والجهاد للأعداء جهادا صادقا في خلاص الدماء ورغبة فيما عنده سبحانه كما نسأله سبحانه أن ينفع مجاهدي المسلمين في كل مكان ويجمع كلمة الحق وأن يرزقهم الإخلاص والصدق لدينه وأن يعيدهم من مكائد أعدائهم وأن يهدم أعدائهم ويذل أعدائهم وينصرهم عليهم ويجعلنا وغيرت من أنصار دينه وطاعته
كثيرة
إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان والتوجيه وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء ضوء الأسئلة وكلما نتفق نبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ضاع الجهاد في الأمة الإسلامية كما هو الآن فهل يجوز من أي فرد أن يجاهد أعداء الله من خلال جماعة قامت لتجاهد الفساد والكفار حسب ادعائها؟ هذا هو السؤال.
نعم، في هذا الجسم من راية قائمة في بلاده استطاع أن يذهب إلى جاهل المسلمين يعد مع المسلمين المجاهدين في أي بلاد ينصرهم ويعينهم إن العدو إذا هجم على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل الإسلام نصر المسلمين. إذا هجم العدو على أفغانستان وجب على المسلمين يجاهدوا مع المجاهدين في أفغانستان. إذا هجم العدو على حبشة في غانا وإذا هجم العدو على أي بلاد وجب على الإسلام من نصرة المجاهدين.
إذا لم تكن هناك فئة تجاهد في سبيل الله من الأمة الإسلامية فهل يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟
نعم، مع الهدى فرض عين كما سمعت. مع الهدى كل واحد عليه جاهد حسب طاقته يعين نفسه لله ويجاهد مع اخوانه في سبيل الله بنفسه الذي او بماله او بهما فلا يستطع. لا لا فرض عين على الاستطاعه لانه مهجوم عليهم وهو ليس فيه كفايه يحتاج الى المدد من اخوانهم المسلمين بالمال والنفس والدعوه الى الله والسنه الصغيره.
هل فيه ما يدل على انتصار المسلمين على عدوهم وهم من اهل المعاصي كما هو الان؟
نعم قد ينكرون وان كانت الجنود خطرا عليهم ولم قد ينكرون لان خير من اولئك ومثل ما احنا معركه خير من الكفار لان معه الاسلام وله سبب النجاه والمعاصي يعلم الاسباب في دخول النار ولكن ليست مثل الكفر فالمعاصي قد ينكرون لانهم اكثر من اولئك وقد يفلمون لأسباب ذنوبه فقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد له معلوم وهو افضل الخلق عليه الصلاه والسلام معه المجاهدين ومعه اولياء الله من الصحابه وافضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام فلما عصى اصحابه الجبل الرماه لما عصوا وتاولوا وتركوا موقف دخل المشركين على المسلمين من ورائهم وصارت الهزيمة وقتله المسلمين فقال الله بهذا جل وعلا ولقد صدقه الله وعده ان تحصونه بإذنه ان تقتلوه حتى اذا في الاول على الكفار من المسلمين حتى اذا هديتم وهنالكم الامر وعصيتم الذي ضربتم وتحبون يعني سلكوا عليه كما جهزنا انا سلكوا عليه فقال هنا كفر اولا ما اخذ المصيبه هذا صوت النجاه قلتم اما هذا الله قلهم عجابه يعني أصابكم أنفسكم الجنوب والسيئات والمعاصي لأنه ما تنازعوا وهسلوا ثم تأولوا وصلتوا الموقف وعفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أنها فيصلة لما رأوا انكشاف الكفار ظنوا أنها فيصلة وأن انتهوا فجاءوا ليحوزوا الغنائم والرسول قد قال لهم لا تقتطعوا مكانه أبدا ولا رأيتم من السنة ولا رأيتم العدو وقد انكسر لا تروحوا مكانه وأمره قال له الكلام ولكنهم تنازعوا ثم أجرؤوا أمرهم على ترك المكان وظنوا أنهم أن العدو قد انتهى لأن كان في المعصية مع التأويل فظن المجاهدين يسببوا الهزيمة فكان المعصية المتعمدة التي ما فيها تأويل من أعظم الأسباب للهزيمة وكان عمر يكتب إلى جيوشه فقول في بلاد الروم وغيرها بلاد فارس يكتبون اليه ويامرهم بتقوى الله ويحذرهم من الذنوب ويقول يا رب ان اخشى ما تعرف ذنوبكم فانها برد عليهم وانه ينطق ربنا كلا ويوسع عليكم ذنوبهم معه فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يتوكله العدو بسبب معصيه بعضهم فكيف بحال عليهم.
القتال في هذه الأزمنة قتال من أجل تحرير الوطن أو الحرية، ما حكم هذا القتال وما حكم من قتل معهم؟
هذا في الأنواع هذه هو أعلاها أن يقاتل لإعلاء كلمة الله هذا هو جهاد في سبيل الله هذا هو الواجب على كل من يقاتل وإن كان يدافع عن وطنه فيريد قتال لإعلاء كلمة الله لأن إخراج وطنه من أيدي كفرة ليس من دين الله والمسلمين فيجب بقتال اعلاء كلمه الله وتوسعه رقعه بلاد المسلمين وتكبيره ثوابهم لا مجرد الوطن فقط ولكن المظلوم المظلوم اذا قاتل من نفسه ودون بيته او دون حريمه او دون اولاده او دون بلاده فالمظلوم يعتبر شهيدا لكن ليس هو مجاهد سبيل الله ومجاهد سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمه العليا لكن هذا يقاتل لأنه مظلوم للدفاع هو مظلوم شهيد من قتل إذا كان مظلوم ولكن إنما يكون مجاهدا يظل المجاهدين إذا قاتل لإعلاء كلمة الله إذا كان يكون الله العليا فعرف أن الجهاد أنواع الجهاد الله فضل العظيم وجاءت به الآيات والأحاديث الجهاد الذي يقاتل صاحبه لإعلاء كلمة الله وهناك أنواع من القتال والجهاد لا تقل بها المثابة قد يقاتل لذكر نفسه لانه تردي عليه لكن شهيد قتل وقد يقاتل لانه تعدى اهل على حريمه واهله فيقاتلهم للدفاع فاذا قتل هو شهيد مظلوم وقد يقاتل لأنه تؤدي على مانه ويقاتل بها أمانه وهي كثرة شديد كما قال من يتخلى من الرجل قد يقف الرجل يأتيه يريد ماله فلا تعطيه ماله قال فإن قاتله قال قاتله قال فإن قتلته قتل في النار قال فإن قتله قتلت كثير فدل على أنه يقتل مظلوما من ماله ونفسه ونسائه فهو شهيد لأنه مظلوم وهكذا من يقاتل لإخراج دواء من بلاده ولإيتام بلاده التي كلها كذا ومساعدة جماعته على إخراجهم فهم مظلومون لكن لا يكون المجاهدون الذين قال في يوم النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لكثره من الله وكثره هذا له هذا لون ولك لون المقاتل الذي ينصره كامل ولهم جهاد كامل من قاتل لتكون كلمته العليا هذا المجاهد سبيل الله الذي تحبه حديث من الجهاد ووعد الله به المجاهدين وهناك انواع من القتال ونوع من الجهاد يعتبر صاحبها مدافعا ومظلوما ويعتبر شهيدا من اجل انه مظلوم لا من اجل انه جاهد في سبيل الله ولا انه جاهد في سبيل الله. نعم.
اذا استفحل الشرك بالله في بعض البلاد حكم الطاغوت بأي شيء يبدا الجهاد في هذه الحاله؟
يبدا اولا بمناصحه ولاه الامور وارشادهم الى الحق وسجين يجب عليهم استقامة أحكام الله وتحكيم شريعة الله حتى يرجعوا الرشد فإن أبوا من استمرار في طريق الله وعدم تحكيم شريعته فلي المسلمين من حولهم الدول الإسلامية المستقيمة محافظة شريعة الله لها أن تجاهدها ولي القوة الداخلية والجيش والمسلمين الأحياء من يستطيعون أن يزيلوا كثرة هذا الشرك الكافر وسيحل محله حكم الاسلام لهم ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الذي عليه امراء وتعرفه في الكون وظهر مجاهدهم قال ما قاله في الصلاه ما حتى صار كفرا بواحا عندكم رواه يكره
الجهاد يكون فرض كفايه اذا كان فيه جيش مسلم منتصر اما الان فهل الجهاد فرض كفايه أن يكون واجبا على كل مسلم علما أن الدول الإسلامية تكون جاء من قبل أعداء الإسلام الملاحدة
الجهاد هو فرض عين مع المجاهدين فرض عين وعلى الدرسات فرض كفاية عليها أن تجمع قواها وأن تحكم شريعة الله في بلادها حتى تجاهد الخير لكن ليس كيف تجاهد ويغير فيها تستطيع تجاهد فلا بد أن تجاهد في نفسها أولا وأن تبدأ بنفسها حتى تحكم شريعة الله وحتى تقول أمر الله ثم تجاهد من وراءها من كفر في الله عز وجل والذي عنده قدرة وغلب مجاهدين صادقين مجاهدين لإخراج الكفار ولتثبيت المسلمين يجاهد معهم فرض عليه مع قدرة.
هل تقسيم الجهاد الآتي صحيح هو جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد أهل الضلال والبدع والباطل والنفاق جهاد الكفار والمشركين هل هذا التقسيم
كله صحيح جهاد النفس وجهاد العطاء كما يجب على ما ينكر وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المعلمين كله جهاد صحيح. نعم.
علمنا بالتهاب
هكذا جهاد القطاع الطريق وداخل جهاد العطاء جهاد القطاع الطريق وجهاد الرضا كله هو جهاد صحيح.
جاء في الحديث ان لم يجاهد ان يحدث الشعب الجهادي مات على شعبة من شعب النفاق فما معنى هذا الحديث؟
كما كانت نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ويحدث شهر الغزو لا تعالى صدى من النفاق وغزو هو الجهاد معناه من لم يشارك الجهاد ولم يحدث شهر ذلك صار من صفة من النفاق لأن المنافقين من شأنهم عدم الجهاد من شأنهم أنه ضد إسلام وأهله من شأنهم أنهم معصوا صاحب داخل فلم يغزو ولا يحدث شهر الغزو والعلماء يفكر ويكون مع المجاهدين ووساه الله غافل إنه ثقة بأنها لأن المنافق لا يحب يستخدم الجهاد ولا يرى الجهاد بل يرى ضد الجهاد بل يرى قتال المسلمين هذا كان المنافق.
علمنا باضطهاد أعداء الإسلام بالمسلمين لكن الإذاعات الإسلامية تقبل وتجمر معظم وقتها فيما يخدم أعداء الإسلام ويغفل المسلمين ويغفل المسلمين عن واجبهم المقدس كما هي التي تحدثنا
نسأل الله أن يعني يعطيهم الهداية لا شك ان الاذاعات اليوم في اشد الحاجه الى الاصلاح والتطهير حتى تكون اله توجيه واله بناء واله تحريك واله اخراج من الظلمات الى النور ويجب ان تطهروا ما يضر الامه تنزيلها وبنياها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين في الدول الإسلامية عامة وفي هذه الدولة وفي بلادنا خاصة، على جميع أن يجعلوا الإذاعات والوسائل الإعلام يجب أن تكون وسائل صادقة وسائل صالحة تعطيهم الحق والهدى وتدعو إليه، ويجب أن تطهر من كل ما يخالف الإسلام أصل الإنسان، لأن هذا نوع من الجهاد ونوع من الدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس لهم الباطل ولإخوانهم ولإخوانهم ولتبصيرهم ودينهم وتوجيههم إلى خير. وسائل الإعلام في الحقيقة أنها سلاح عظيم، سلاح فتاك، ووجهها إلى الخير يسعى الناس، ووجهها إلى الشر يسعى الناس. ويجب على الدول الإسلامية كلها أن تصل وسائل إعلامها وأن تتقي الله في نفسها وأن تحكم شريعة الله وعلى دولتها ودولتنا والدولة الإسلامية الرائدة الرائدة، وينظر الناس إلى هذه الإنسان عليها أن تكون أشفق الناس إلى كل خير، وأن تحرص غاية الحرص على تقديم وسائل إعلامها من كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن تكون باذلة وسعها في كل ما ينفع المسلمين وفي كل ما يبصرهم بدينهم وفي كل ما يعينهم على أداء واجبهم حسب الطاقة والإنسان خيرا. ولو بذلت جهودا جميلة مشهورة إذا هو خيرا، ولكن يطلبونها أكثر وأكبر لأنها الدولة الوحيدة التي ترجع بعد الله بهذا الأمر، وعندها الحمد لله هي القدرة ما نفع عند غيرها، وعندها هي العلم والبصيرة، وعندها هي الدعاة والعلماء والمعين على الأرض. نسأل الله يوفق الجميع من أهل رضاه ومن في صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا ورجالها والعالم فيها لكل ما يرضي الله ويقدم لديه ولكل ما فيه يصل من الله وإقامة شريعته في
الأرض. ما صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ قيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال هو جهاد النفس، والأكبر هو القتال.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله بعدما رجع في غزوة تبوك، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، واشتروا بأن الغراب هو جهاد النفس والجهاد الأكبر وجهاد القتال والجهاد الأصغر. وفي بينه العيد من غير خطوة عن غيره بينوا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يصح، وأن الجهاد أكبر هو جهاد الأعداء، وجهاد النفس هو أصغر، ولكنه أصل لجهاد القتال، أصل جهاد النفس أصل أصيل، إذا اشتغل استقام جهاد القتال. والواجب على أهل الإسلام يبدأ بجهادهم ويجاهدوا هلواء حتى تبرأ من العيوب ومن الذنوب التي قد تضرها وتهلكها وتصدها عن جهاد أعدائه. ولا شك أن الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله في السيف والسهام في الحجة واللسان.
عندي أخ عاصم متهاون في العبادات ولا يقوم لها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك، ولقد أخذ هذا الإنسان من وقد أخذت منه ملابس، فهل يجوز لي بسها ويتعتبر محرمة علي أم لا؟ له أخ يدرس في الخارج ولا يصلي. إنسان عنده أخ عاصم متهاون في العبادات ولا يقوم بها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك هناك، ولقد أخذ هذا الإنسان من هذا الأخ ملابس، فهل يجوز لبسها وهل تعتبر محرمة عليه؟ هل تشتراها من هذه الموضوع في الجنوب؟
لأن أخذ هدية للمكاهر ومساعدها والإسلام منها نحن هذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعضها يقبل الهدية وبعضها رد الهدية، إذا كان يؤديها وقال فأن يكون في ربها عندهية وحلوية وبيان أنه ليس أهلا يقبل منه، هذا من باب الدعوة من باب إنكار المنكر من باب الهجر من هذه المعاصي التي تريد الله عز وجل، وإن أخذها من باب التحريف ودعت الحاجة إلى أخذها لمصلحة عامة أو لأسباب أخرى فلا بأس، إلا إذا علم أن هذا المال بعينه حرام وأن يجاوز منه البيت فلا يكون حراما يجاوز منه البيت، لأن البيت ليس فيه حلال ليس فيه حرام، المال الذي لا يراد فيه ليس فيه حرام، وليس له البيت وديعة يخرج يتوجه صاحبه هو مال يلاحظ عليه ويعامل فيه من حرام في دوله، فإذا جاءه مال من قريبه وصديقه ولا يعلم حقيقته فله أحد، أما إذا علم أنه مال فلان وأنه مصيب فلان وأنه فلان خمر وأنه ربا فلا يعلم، أو جاءه من إنسان في الهجر تبع وهجرة فلن يوصل لما يهجر ولا يدعى غنيمة ولا تجد دعوته ولا يسلم عليه، لأنه يجب سافر ويجب أن يهجر وأن تقبل منه دعوة إلى ولية وأن يدعى إلى ولية وأن يسلم عليه إلى الرب عليه السلام حتى يعود إلى أصله وحتى يتوب إلى الله وغفره وغفره إلا إذا كان هناك مخالفة إسلامية قبل أن يهجر لأجل مخالفة إسلامية تتعلق به بكونه أميرا أو غير ذلك ممن يكون في عدم هجره مخالفة المسلمين كفر على يديه.
لماذا لم يكن جمع الدراهم علنا في هذه المملكة حفظها الله من كل شر ظلم القتل الجماعي في رجال ونساء وأطفال في سوريا؟
هي في أسباب سياسية لأنها هناك الأمور يسأل الله أن يوفقهم ويصلحهم ويهديهم ويهديهم.
هل هناك آية أو حديث صحيح ينص صراحة على تعصية هذه المرأة وما صحة حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر وردة أسماء؟
الأدلة على الحجاب كثيرة منها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: فإذا سألتم من نساء فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وبهن. ثم قوله سبحانه: ولا يزوجنكهن إلا لزوجتهن أو أبنائهن غاية. ثم ذكر قواعد على ذلك وهو قواعد النساء: الناس لا بد يتهيأ لا يجب عليهن جناح يرضى ثيابهن ثم سريات الجنين لا يستطيع لهن. فأمر غير عذاب قواعد الحجاب وأباح القواعد وضع الحجاب وضع الثياب وبين أن استحاثهن خير لهن ولو كل حجائب. فدل ذلك على وجود الحجاب وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها ولا تبدأ جنتها بغير محارمها حتى قواعد من سيارة الزينة ولا يمنع الستار. فإذا كنا قواعد ولا عرف من سيارة الزينة فلا بأس في حق الحجاب والحجاب أفضل لهن والاستحاث خير لهن. وإن حج أسماء من فرقة المدكة صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاب ونهى النبي عن ذلك عليه السلام وأخبرها أن المرأة يرضاها في محيط لا يحل أن يراها إلا هذا وهذا وأشار إلى رجل يكفه من حجه ضعيف عند أهل العلم رواه ابن عون من ثياب المدكة ضعيف فهو ضعيف لا يحتج به ولا يعلم عليه ولا يحتج به إلا من يعرف هذا الحديث. فهو حجه ضعيف جدا فيه قطاع وفيه فهو ضعيف لا يحتج.
عامل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حتى الآن فما حكم ذلك؟ الساعة 8 7
6
عامل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حيث أني تأخرت عنه وعندما بحثت عنه لم أجده فماذا أعمل بأجرته؟
لو استعنيت بها تسألني بها وتسأل عنه يعرفه من يدفع ويسأل يعرفه فلنتهى وإنما صدرت بها عنه او جاءتها في المحكمة في المحكمة وعي التسليم عندهم لعلها يأتي بعد حين لغطاء ماله لو صدرت لها مذنونة عليه وتجاءت رقيه اياه ثم يسلح بالصدقة فلا لا مثلا المقصود انك مخير ثم ان تحدثها عندك ثم ان تضيع لعلها يأتي او تضعها عند المحكمة وتسلسله عند المحكمة حتى يردي مهنانه اذا جاء او تصدق بها عنه ثم تبقى مساحين وغضاء مسائل خيرية مهنونة تكتبها عند المتابع ويقول صدقتك تعطيه اياه.
ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الان؟
الذي نعلم من حالهم انهم مظلومون وانهم يستحقون العون والمساعده من اهلهم لان الدوله الان تصل فيهم تحيا جديدا وهم انما طالبوا بحكم الاسلام لن يطالبوا بحكم الاسلام. والدوله دوله كافره نصيريه عربيه راهبيه باطنيه لا يجب أن يسعوا وأن يعانوا حتى يستنفذوا بلادهم من أجل عدوهم الفاهر الملحد الذي لا يؤمن شرا للمسلمين ولا يؤمن خبالا للمسلمين.
هل يعتبر المجوس من أهل الكتاب وإن كان غير ذلك فمن العبرة بعدم حبهم إذا لم يحصل الإسلام؟
المجوس ليس من أهل الكتاب ولا تباح نساءه ولكن تخلو المجوسية انتخلوا جزية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنتخلوا جزية أهل الكتاب ولكن ليسوا أهل الكتاب ولا تباحوا نساءهم ولا بدائعهم ولكن فقط انتخلوا جزية وتحقوا دماءهم إلى بهانوها بل القاسمون سيفيا لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بقبته كما جاد عليه أصحابه رضي الله عنه والمسلمون المتبعون وليس المتبعين.
هل يجوز لي أن أخذ زوجتي من عند أهلها بعد الوضع قبل أن تكمل لها 40 يوما؟
لا يمسها إليها اصطلحوا لكم هيا بينهم وعنهم بينهم وعنهم عندهم أن يفتح عنده لا بأس أن تجلس عنده وأن تقيم عنده، ولكن لا يقطعها حتى تطهر. الناس في هذا لا يتخلف في الغالب والعرف الغالب أنها تكون عند أهلها، ولا سيما إذا كانت جديدة ليس عندها من يقوم عليها، تكون عند أهلها ويلاحظونها ويعينون عليها ويخشون فيها حتى توقع على نفاسها وتخرج من ذاتها. هي الصلحة مع أهلها على الصحيح عنده ولا بأس، حتى لو ولدت عنده فلا بأس، لأن سيقوم عليها ويحسن إليها ويخبرها بنفسه أو بواسطة بعض خليفاته أو عالمه حتى تعلم نفاسها وتظهر من ذاتها. ليس له ضياعها حتى
ما حكم التأمين عموما والتأمين البحري الخاص بالبضائع والنحو؟ طيب شكرا بارك الله لكم.
ونحن في اثناء العلم في حلقات العلم وفي المدارس والمعاهد وفي الاذاعه ايضا اذاعه القران في علم العلم والغوائب، وهكذا اذا سمع حديثا طيبا في اذاعه او في اي شيء افضل ذلك واستمع له واستفاد في المسجد وفي الاحتفال وفي اي مكان يسمع حلقه العلم المفيده، يسمع ايات الله تتلى عليه، يسمع احدها الرسول عليه الصلاه والسلام فليقبل عليها بقلبه ولينصت وليسال عما اشكل عليه، ولا يكون همه من الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك أن يسمع ما يضره ويعرض عما ينفعه. ونفع الله جميع التوفيق والهداية، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونصح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرجي الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير والسعادة أن تفقه في دين الله الرجال والنساء، من علامات الخير أن يتفقه الناس في دين الله. وقد يسر الله اليوم طرق بالتفقه لما قلت حلقات العلم في المساجد، قلت جدا، وقل العلم في المساجد، وجد علم في المعاهد وفي المدارس الاخرى، وجد علم في الاذاعه لمن تتبع العلم واراد العلم في اذاعه القران الكريم في هذه المملكه، فيها علم الجم وفي خير عظيم، ونفس استماع القران علم عظيم، نفس استماع القران بقلب حاضر بقصد فائده وقصد العلم فيه علم عظيم. ثم في اذاعه القران مع استماع القران فوائد واحاديث تفسيريه وأحد مفيدة في الأحكام ينبغي استمعها والاستفادة منها، وهكذا في إذاعة نور على الدرب موارد جمة وعلوم جمة لمن استمع وأصغى وأراد الفائدة، وكذلك هناك أحد أخرى في الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحف في بعض الأحيان، وفي إذاعة القرآن بالأخص لمن تدبر وأراد الخير. وإن كنا نرى أن التلفاز فيه شر كثير وفي خطر عظيم ينبغي الحذر منه، لكن إذا كان الشخص يطالعه ويبدو عليه او النساء ينبغي له اذا كان ولا بد من استماع يعلم بالفوائد ويعلم بالاخبار عن خير ينفعهم من حلقات علم وفوائد، لا بالتلاهي وضرب فيما يضرهم ولا ينفعهم، فالتزام في خطر عظيم ومشاهد ضاره فينبغي الحذر. واذا كان ولا بد وانت متنبه في بيتك وليس لك من مخلص فلا تسمع ما يضرك ولا تسمع ما ينفعك، وحرم الله من حولك على سماع ما ينفعهم وعلى إغلاق عما يضرهم، إغلاق عند الملاهي ولذائق خليعة وتنزيلات ضارة لا يسمعون منهم ما ينفعهم، وإلا فليحذروه ويبعدوه من البيت حتى يسلموا من شره. هذا الذي ينبغي المؤمن، وهكذا في الإذاعة يسمع ما ينفعه ويدع ما يضره، يسمع الفوائد العلمية ويسمع القرآن ويغلقه عند مجيء الأغاني وعند مجيء الملاهي وما يضر. هكذا يكون مؤمنا يريد النجاة، يطلب النجاة ويريد الفائدة والعلم ويريد السلام من الشر. فرسول الله عليه السلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه. فضل الفقه في الدين من حلقات العلم ومن سماع القران الكريم ومن سماع الاحاديث الدينيه ومن قراءه كتب مفيده وكتب نافعه وسؤال اهل العلم عما اشكل عليه، هذه طرق العلم. وقال عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فالذي يطلب العلم من طريق القران الكريم هو افضل العلوم وهو افضل كتاب على وجه الارض، وكتاب الله العظيم الذي قال فيه: ان هذا القران يهدي وفيه اقوامه وفيه تجاره كل شيء ويقبل عليه فيه الهدى والنور، فيه اسباب السعاده، فيه اسباب النجاه لمن اقبل عليه صادقا يريد الفائده يريد العلم يريد الهدايه، ففي كتاب الله الهدى والنور والشفاء من كل بلاء. ثم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم، ويفسر القران ويبجنه وتدل عليه في العنايه بالسنه وحفظ ما تيسر منها وسماعها بقدر اهل العلم وسماعها من العلماء، لله خير عليم الفوائد الجنه. وكذلك ما يلاح من الخير يسمعه ويحذر ما يلاح من الشر. ما يلاح من القرآن والحديث الجميل في إذاعة القرآن وما يمسك الصحف بما ينفع إذا كان يقرأها ويطالعها لا يكون همه أن يطالع ما يضر أو أشياء ماجنة أو لا فائدة فيها، بل يستفيد يضرب فائدة من كل مكان إذا كان هناك عنده سعة الوقت. ولكن أكبر أهم العناية بالقرآن، فإن القرآن فيه الخير العظيم، ثم جملة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حلقات العلم وما فيه فائدة كله لإصلاح دينه ودنياه. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل، وأسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يجزي الشيخين عن صدقهما خيرا ويزيدنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وقد وقع سؤال يحتاج إلى مزيد بيان، سؤال الذي سأل عن عمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر، وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان، وأنه ليس من نشاط التقصير أن يكون في الحرم إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذلك حلق أجزأه ذلك، ليس من شرطه أن يكون حلقه وتقصيره بمكة. وهكذا من كان عليه صيام من أجل هدي أو من أجل شيء آخر إلى فوق أي مكان أجزأه الصيام، لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التفصيل فيه تفصيل لم يستطع الوقت سابق لذكره ولكن لا بد من ذكره. فهو حين ترك التقصير ان كان لم يخلع ان يخلع ملابس الاحرام بل بقي عليه احرامه فانه يقصر على حاله اذا نبه في اي مكان كان يقصر ثم يلبس ملابس العاديه ويخلع ملابس الاحرام. اما ان كان قد لبس ملابس العاده يعني لبس القميص وغطى راسه وهو جاهل ما عنده انه لازم حكم التقصير، فهذا عندما يسعى ينبه وقال اخلع الملابس اخلع الحمام عن راسك واخلع القميص او السراويل وتجذب ثم تصل او احلق يعتذر ويلبس الازار على عورته ثم يقصر او يحلق ثم يعيد ملابسه، لا يقصر ملابسه عليه ملابس المفاده القميص وفطره ونحو ذلك، لا ينبه يخلعها ثم يقصر. فان كان ما تنبه لهذا قيل قصر ولكن لما قصر ادى هنا قيل قصر ولكن ما نبهه المسلم ما قال اخلع القميص وكذا فقال لا تصل او احلق وقصر او حلق وهو عليه ثيابه المعتادة من قميصه وغطره ونحو ذلك أجزأه ذلك ولا حرج عليه من الجهل أو النسيان لا حرج عليه ذلك. ثم أيضا قد يكون تعدى على شيء، قد يكون تطيب، قد يكون قل من أنصار، قد يكون قصى أو حلق بلامية النسك لذات الحكم حلق رأسا حلقا عاديا أو قصا منه قصا عاديا أو تطيب أو قل من أنصاره أو ما أشبه ذلك فهذا لا عليه ليس عليه شيء من الجهل أو من أجل النسيان والنسي ليس عليه شيء، ولكن يقصد بنية العمرة أو يحدث بنية العمرة ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا يحج رمى الجمرة وطاف وسعى ولك الحظ ومثل التقصير ما قصر ولا حلق أو لا حتى ذهب إلى أهله ومثل هذا إذا لم يكفي وتنبه يحلق أو يقصر يكفي، لكن هذا ليس عليه الاعتياد لأن الناس تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل وعليه ولا بد من ثيابه، إذا يحلق أو يقصر عليه ثيابه المقاتة من قميص ومن عمامة لأن الناس تحلل لما رأى على جمرة وطاف وسعى تحلل إلا من الزوج إلا من زوجة، هذا لباسه العمامة وقميص لا بأس عليه ويحلق ويقصر إلى ما كان ولا شيء عليه. لكن إذا كان قد وطئ أهله ولبس رأس أخرى فعنده زوجة وطئها قبل أن يحلق وقبل أن يقصر في العمرة أو في الحج فهذا في حجه صحيح، حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق ويقصر، لكن قد رمى وحلق فقد رمى وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق فهذا أخطأ في رطئه لزوجته وعليه دم ورطئه لزوجته وحده صحيح، عليه دم يذبحه في مكة يحرمه في مكة ويقسمه بين الفقراء الحرم وحده صحيح لأنه رطئ بعد التحلل الأول فيكون حده صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبة إلى الله والاستغفار إذا كان قد تعمد. ومن قضي عمره كذلك إذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة جهل حكم التقصير أو نسي حكم التقصير وأتى زوجته عمرته صحيحة لأن في هذه الحالة ما كان في التحلل الحل الأول فعورته صحيحة وعليه عن ذلك ذبح شاة أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وإن ذبح شاة فهو أحسن وأحوط لكونه وطئ قبل أن يتحلل قبل أن يحلق ويقصر عمره. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الأول اللي مثلا
ولكن الذي رمى صار وسعى لكن ما حلق وفي زوجته قبل أن يحلق
وش
الذنب اللي عرفت؟ شاهد أو سبقة يذبح يوم الإسلام. أخ أنا أسألك بالله أن تسأل هذا السؤال على سماحة الشيخ، والأرجو أن توجه كلمة للإعلام هنا أن يبين أخبار المجاهدين والكفر النصيريين كما هو حصل الآن، والمقصود بتوعية الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء.
إن شاء الله هنا خسر بعض الآن وابن بقية إن شاء الله تعلق المجاهدين في سوريا، لا بد إن شاء الله يسعى في إظهار أخبارهم وأعمالهم حتى يجاهد أخوانهم، نسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويحمي باطل وأهله.
الأخ كان سأل عن أن والدي استدار السيارة، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني أقول له ممكن أفهم الإجابة. يقول أن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتين، وسبب الحادث أن لدى والدي سيارة وكانت واقفة، قبل أن يركب السيارة نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد، وركب السيارة، وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مس دهس الطفل هل يلزمه صيام شهرين ام لا؟
يقول ما جاء بشيء صار يلزمه صيام شهرين، وقد واحد يعتذر نفس صاحب السياره اللي جهز، لانه اللي باشر القتل فعليه الديه وعليه الكفاره، والكفاره عند غرابه المؤمن تيسرت، بينما ما تيسر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله لك تابعين عن ازواج المسلم، وهو من هو الدائس وهو القاتل فعليه، لان ذاك اللي وضعه في قتله ما عنده قصد المسلم. أما لو كان مثل ما قلت، لو كان إنسان جاء بأدبي وطرحه أمام السيارة إذا دعته صاحب السيارة على غفلة يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السيارة، لكن هذا طرح إما لأجل أن يحفظ الظل يجي في الظل على السيارة أو لأسباب أخرى، فقدر الله موته على هذه السيارة، فالداعس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.
قد عزمني كتب بخط رئيس قد عزمني أحد أخوايا وقال لي لازم تحضر احد اقوال العزيمة، وحرمت علي الذي امون عليه منهم،
حرمت على الذي امون عليه منهم
ولم يذهب معي. هذا سؤال.
لا 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 لكن لا انا جاب الداعي وراح مع بعض الاخوان فاحضر، ما اتبعنا اخوانا مع الذي دعاهم ولكن لما حرم عليهم ان يذهبوا معه ولم يذهبوا معه فممنوع. لا 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 حرم عليهم لا لا ما نقضوا عليه، حرم عليه ولا يذهب معه وين وسائل وين وسائل
سائل وين كان سائل ما ليش أسقط حقه
كان هذا على كل كان قصده إن أشدد عليه يروحون حرم عليه يروحون ما هو على كثرة من كان قصده إن حرم عليه إنه يروحون طاعوا على في عنه.
ما حكم الشرع في رجل قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يسبق له ذلك ولا مرة؟
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يريد لا إفهاما ولا تأكيدا ولا طبقها هكذا تقع السلع تحرم عليه بعد ذلك. أنت طالق أنت طالق أنت تقع السلع طبعا، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق تحرم عليه بعد ذلك. لا ولا إذا كان قالها عن شعور يعني عن قصد وعن شعور ما عنده لا شكر ولا شعور مثل شدة الغضب قالها على حالة طبيعية تقع
السلع.
نعم، لا يمكن أن تكون عليها تكون هذا الأمر.